السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الورقات في علم أصول الفقه والذي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. باب القياس. والقياس كما تعلمون مصدر من مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. والمصادر أي مصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لهم في مسألة القياس. والقياس شأنه شأن بقية المصادر لا نلجأ إليه إلا إذا انعدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. يقول: القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة فما هو القياس وما حديته. قال رحمه الله أي الناظم: أما القياس فهو رد الفرع، أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت قل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم وهو حكم الأصل، والرابع علة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. مسألة: وهل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا لأن المضار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكاره في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبه. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا إن القياس ثابت شرعا وإنه أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الخروج من القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأرض هامدة يابسة ليس فيها نبات، فينزل عليها المطر فتصبح مضرة، فهذا قياس. وكذلك القياس في الأمور الشرعية كثير أيضا، فمن ذلك سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال: نعم. وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله. هذا قياس، قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بزنا، كأنه يعرض بزنا امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لروقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له الولد لكما، ولو قال الولد لكما لقال الرجل نعم رضينا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحد حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. ثم بين رحمه الله أقسام القياس فقال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني رحمه الله أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر فقال القياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه هي العلة. وعليه نقول: إذا وجد إحزان الأخ بغير التناجي فإنه يثبت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص على العلة، فكأنه قال: كل ما يحزن أخاك فهو حرام، وهذا قياس جلي. وأما قياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولهذا يختلف العلماء رحمهم الله في تحديدها. مثاله قياس الرز على البر في ثبوت الربا، فالرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقاس على البر لأنه مكيل مطعم أو لا يقاس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين. الجواب فيه احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا قياسا خفيا. وأما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. ومثاله لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قوله لعله لعلة أضفه المراد قياس العلة، أو دلالة المراد قياس الدلالة، وقوله أو شبه المراد قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. فقال رحمه الله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضرب الوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. يعني أن أول أقسام القياس هو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بأن يكون المقيس الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه الأصل. مثاله قال تعالى في الوالدين: فلا تقل لهما أف. أف معناها أتدبر، وهذا محرم، فإذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى، لأن العلة الإذاء، لأن فيه إذاء للقلب وإذاء للبدن، والتدبر فيه إذاء للقلب فقط، فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف، وهذا قياس علة، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يسمى قياس الأولى، فكل قياس أولى فهو قياس علة. مثال آخر قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فلو جاء إنسان فقال نهى الله عن الأكل وأنا لن آكلها ولكني سأحرقها، نقول إحراقها أشد تحريما من الأكل من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وإحراقها في إضاعة للمال وإفساد له، ومع ذلك فيه أكل لمال اليتامى، فيكون تحريم الإحراق من باب أولى، ويكون هذا القياس قياس علة. مثال ثالث: امرأة لم تتزوج أصلا، فقيل لها أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت نعم، فنقول هذا إذنها قياسا على السكوت والصمت، لأنه من باب أولى. مثال رابع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنهم. فتكلم رجلان ومعهما الثالث، وصار يشتمان هذا الثالث علنا، فلا شك أن هذا أشد إحزانا له، لأنه في حالة التناجي يقول ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا شنيعا فإن ذلك أشد إحزانا له. فرفع الصوت لسبه وشتمه حرام لأنه يحزنه، فصار الضابط في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم فيه من المقيس عليه. وقوله وهو يعني قول أف للإذى متعلق بمنع يعني، وهو ممنوع من أجل الإذاء، فالضرب أشد. الثاني قياس الدلالة، قال المؤلف: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على ناظره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هذا هو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظره وعليه، فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. طيب اكتب عندك كده ضابط العلة. هو أمر ظاهر منضبط، ضابط العلة، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي، ويدرك العقل المناسبة بين العلة والحكم. ويدرك العقل المناسبة بين العلة والحكم. مثال ذلك: الإسكار في الخمر هو علة التحريم، والوطء في نهار رمضان هو العلة في الكفارة المغلظة. أما إذا لم يتمكن العقل من إدراك العلاقة بين العلة والحكم، فحينئذ لا تسمى علة بل تسمى سبب. مثال ذلك: طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، ودخول رمضان سبب لصيام الشهر. خدوا بالكم معايا اخوانا من الاثنين دول، من العلة والسبب. ايوه محسن،
تعريف العلة امر ظاهر
أما هو مسببه؟ نعم هو مسببه. يعني أريد أن نفرق بين السبب والعلة، بين السبب والعلة، الفرق في كلمة واحدة فقط، وهي إذا أدرك العقل العلاقة بين الشيء وحكمه تنسمها علة. عجز العقل عن إدراك العلاقة بين الشيء وحكمه هنسميها سبب. فنقول مثلا دخول رمضان سبب لوجوب الصيام، العقل ما أدرك، لأن رمضان زي شعبان زي رجب زي المحرم زي أي شهر، مفيش هناك فرق، أو بمعنى أدق العقل لم يستوعب أن هناك شيء معين لرمضان، فلما عجز العقل عن الإدراك سمي هذا سبب. أما إذا تمكن العقل من إدراك العلاقة بين هذا الشيء وبين حكمه فنقول في هذا الأمر أنه إيه؟ علة. ومن أجل هذا يقولون كل علة سبب وليس كل سبب علة. اكتب كل علة سبب، كل علة سبب وليس كل سبب علة. نرجع للكتاب، يقول وأما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. ومثاله قال المؤلف رحمه الله كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. وأما الزكاة في مال البالغ فواجبة بلا خلاف. اكتب عندك والصواب أنها واجبة. ووجه ذلك أن سبب الوجوب وهو بلوغ المال المصاب وشرط الوجوب وهو أن يمر عليه الحول الهجري، هذه من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. تاني المعلومة دي، كما تعلمون لما نيجي نتكلم عن وجوب الزكاة في المال بغض النظر هذا المال عروض تجارة أو ذهب أو فضة، الفقهاء قالوا هناك سبب لوجوب المال وهناك شرط. السبب أن يبلغ المال النصاب، طيب والشرط أن يمر عليه الحول الهجري، يبقى سبب وإيه وشرط. السبب والشرط من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكلفية، يبقى ملوش علاقة مطلقا أبدا بكون صاحب المال بلغ أم لم يبلغ، عاقل أم غير عاقل، لأن احنا عندنا الأحكام أسباب التكليف اللي هو العقل والإسلام والبلوغ. طيب دي ملهاش علاقة بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي يا أخواننا ملوش علاقة لا بالعقل ولا بالإسلام ولا بالبلوغ. فلو أن رجلا مجنونا أتلف مال الغير يضمن باتفاق، نعم حاضر، فلو أن رجلا مجنونا أتلف مال يضمن باتفاق، ولو أن صبيا أتلف مال الغير يضمن وليه باتفاق، مع أن المجنون والصبي ليس من أهل التكليف. يبقى عاوزين نفرق بين الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية. يبقى أنا عندي السبب اللي هو بلوغ النصاب، والنصاب ما يعادل 80 جرام من الذهب، ما يعادل 80 جرام من الذهب، يبقى هذا المال بلغ النصاب ده السبب. طب الشرط أن يمر عليه الحول الهجري، يبقى السبب والشرط هذه من الأحكام الوضعية، ليس لها علاقة بالتكليف. عشان كده بنقول مال الصبي يجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، مال المجنون يجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، ولا علاقة بالتكليف بمسألة وجوب الزكاة في المال. طيب فإذا قال قائل أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة الجامعة بينهما النمو، فكل منهما مال نام، فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، والعلة النمو. وكذلك الغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والعلة النمو، فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. هذا إذا قلنا أن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ. أما إذا قلنا أن إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة إلى القياس. اكتب عندك: ولا نحتاج إلى القياس إلا إذا انعدم النص أو الإجماع. ولا نحتاج إلى القياس إلا إذا انعدم النص أو الإجماع. ما الذي أعنيه بالنص هنا؟ الكتاب والسنة. يعني ما وجدنا نصا ولا وجدنا إجماعا في المسألة فبنذهب إلى القياس. طيب، يقول: والزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال، كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ولم يقل خذ منهم، فالزكاة في المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والصبي هذا غني والمال مال، فتجب الزكاة فيه، فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ثابت بالنص. لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال بالنص وقال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فأوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع النمو في كل منهما، لكان هذا يسمى قياس دلالة. مثال آخر على قياس الدلالة: قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، فهذا أيضا يحرم، وإن كانت الآيات في الأكل فالشرب مثله واللباس مثله، وهذا قياس دلالة لأنه استدل بالنظير على نظيره. اكتب عندك: والآية خرجت مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. النوع الثالث من أنواع القياس وهو قياس الشبه. قال المؤلف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا واحدا وجد، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. طيب حاضر، يعني أنا بقرأ ولا أعلق كثيرا، يعني بسبب أمرين اثنين، لأن معظم التعليقات سبق ذكرها فأخشى أن يمل أحدكم. أما إن شئتم أن أسهب نسهب ونتكلم عن كل لفظة ذكرناها أو ذكرها الشيخ بالشرح والتفصيل وعليه. فإذا مررت على فقرة وهي مشكلة عندك أو تريد مزيد إيضاح فلك أن توقفني وتسأل معايا. يا أخوانا كده إحنا عندنا القاعدة العامة من أنواع الدلالات في علم الأصول ما يسمى بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. أنواع من أنواع الدلالة اسمها دلالة إيه؟ دلالة المنطوق ودلالة الإيه؟ المفهوم. دلالة المنطوق اللي هي ظاهر الكلام اسمها دلالة المنطوق. طيب، دلالة المفهوم عكس ظاهر الكلام. يبقى الدلالة كم نوع؟ دلالة المنطوق، دلالة المفهوم. المنطوق اللي هو ايه؟ ظاهر الكلام. المفهوم اللي هو ايه؟ عكس الكلام. مثال ذلك: قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. فهنا ظاهر النص إيه؟ تحريم أكل الربا إن كان الضعف. إن كان الضعف يعني الجنيه باثنين لا ده محرم. طب الجنيه بنص ما فيش فيه إشكال بناء على إيه؟ على ظهر الآية. يبقى هنا الكلام اسم بنقول إيه هنا منطق اللفظ اللي هو ظهر الإيه ظهر الكلام. طيب العكس بقى عكس المنطوق اللي بنسميه المفهوم بنسميه الإيه المفهوم. يعني قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة معنى ذلك أن لو الربا لو لم يكن أضعاف لا بأس بأكله ده إيه؟ على أساس الآية دي فقط واخد بالك. علماء الأصول باستقراء الأدلة وجدوا أن دلالة المفهوم دلالة المفهوم لا يعمل بها في ثلاثة أحوال: إن خرج الكلام مخرج الغالب أو كان من الأعداد أو كان من الألقاب. تاني دلالة المفهوم لا يعمل بها إذا خرج الكلام مخرج الغالب. وهنعرف ايه مخرج الغالب. الامر الثاني اذا كان الكلام القاب. الامر الثالث اذا كان اعداد. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. دي ايه اسمه إيه مفهوم الايه اللقب وحبلك. طيب ايه معنى كلمة الكلام خرج مخرج الغالب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أمر من الأمور كان الشائع والغالب عند الكلام هو هذا الموضوع فمنسميه إيه خرج مخرج الإيه الغالب يعني كله كده. فلما قال عز من قائل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كان هذا الشائع في الجاهلية أن الرجل يقرض بأضعاف مضاعفة. فربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عنهم أخبرنا بحالهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كذلك قوله عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. وربائبكم الربيبة بنت الزوجة من غير الرجل. فربنا عز وجل قال عن الربيبة هي حرام بشرطين: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معنى الآية إيه؟ لو أن رجلا عقد على امرأته وكان لهذه المرأة بنتا من غيره ثم طلق أمها قبل أن يدخل بها جاز له أن يتزوج بابنته بشرط ألا تكون في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. حجوركم يعني قاعدة معاك واخد بالك. يبقى في هذه الحالة الشارع قال لك في هذه الحالة طيب لو كانت في حجرك واخد بالك ما تتجوزهاش. طيب لو كانت بعيدة عنك اتجوز. ده ظاهر الآية كده اللي هو المفهوم. العلماء قالوا لا ده كلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب. يعني ايه؟ كان الرجل اذا عقد على امرأة ولها بنت من غيره ضمها الى امه ما كانش يسيبها يعني ياخدها معاه في المسكن وتقعد معاه اصبحت في حجره. فيبقى هنا الكلام خرج مخرج الايه الغالب يبقى ليس له مفهوم. يعني ما نعملش بعكسه. يعني لا يحل لنا ان نقول ان الربيبه لو لم تكن في حجر الرجل جاز له ان يتزوجها ولو عقد على امها بشرط ان لا يدخل بام. لا سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر لا يجوز أن ينكح. طب من إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب مخرج الإيه الغالب. لذلك في الآية قرينة تدل على أن كلام خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم وهي قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم. لم يأتي لذكر الحجر بعد أن أباح. يعني في الأول قال إيه وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا جاب شرط، كم شرط؟ اثنين، أن يدخل وأن تكون في حجره. طب لما أراد أن يتكلم عن الإباحة قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس، ولم يتعرض للإيه؟ لمسألة الحجر، فدل على أن الحجر هذا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، يبقى لا مفهوم له. وضحت؟ من باب التنبيه روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قابله علي بن أبي طالب وهو أميرا للمؤمنين، فإذا بالرجل حزين، فقال له علي ما لك؟ قال ماتت امرأتي فحزنت عليها حزنا كثيرا. فقال له علي بن أبي طالب أولها بنت؟ قال نعم. قال أنكحها؟ قال الرجل فكيف وربائبكم؟ قال إنها كانت في حجرة. قال لا، هي في اليمن. قال تزوجها. يبقى هنا علي بن أبي طالب أفتهى أنه يتزوج هذه الفتاة. هنا يا أخوان هذا الأثر لا يصح ولا يثبت عن علي بن أبي طالب. يبقى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى في هذه الحالة الحجر هنا خرج مخرج الغالب ولا شرط حقيقي؟ بنسميه خرج مخرج الغالب. وساعات بعض علماء الأصول يسموه يقولوا صفة كاشفة. اسمها يبقى صفة كاشفة، خرج مخرج الغالب، كلها تعبيرات واحدة. عشان كده القاعدة العامة بيقولوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم يحرم البنات. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى هنا الكلام خرج مخرج الغالب، يبقى له مفهوم ولا مش مفهوم يا حاج سامي؟ اذا خرج مخرج الغالب ركزوا، والكلام اذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. معايا عز؟ معايا ده محمود؟ فاهمين؟ لذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يرد تحصنا هل يجوز أن نكرههن على البغاء؟ لا يجوز. يبقى كلمة إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، هنسميها صفة كاشفة. بلا مفهوم ولا ملهاش؟ احفظوها كويس، ليس لها مفهوم. كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. طيب لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان، ها ملهاش؟ يستحيل. يبقى هنا الكلام خرج مخرج الغالب، صفة كاشفة، ليس له مفهوم. وضحت يا مشايخ؟ يبقى الكلام القاعدة العامة الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، والكلام إذا كان بالألقاب فلا مفهوم له، والكلام إذا كان بالأعداد فلا مفهوم له. بالضبط. كل حالة معلومة عند الفقهاء. أنا وأنت ما نحن إلا نحصل كلام أهل العلم، واخد بالك؟ هم بيأتوا بالكلام إذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الله. يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يستحيل أن يكون هذا خرج مخرج الغالب، واخد بالك؟ لأن الأصل بر الوالدين. طيب نعم. لا، ما هي لازم دلالة المفهوم عكس المنطوق، سموه ده منطوق وده مفهوم، واخد بالك؟ ها لا لا لا، ما يبقاش دلالة مفهوم هنا بقى خالص. دلالة المنطوق دائما تكون دلالة المفهوم عكس دلالة المفهوم، واخد بالك؟ وساعات بيسموها مفهوم المخالفة، أو بيسموها فحوى الخطاب. معايا يا اخوانا؟ دي كلها مصطلحات عند علماء الأصول. معايا يا اخوانا؟ معايا يا رجالة؟ معايا يا شيخ؟ طيب. يقول وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها، فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله تعالى، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة واجبة عليه، وإقامة الصلاة واجبة عليه، والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال. ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فإذا أتلف يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ نقول في ذلك تفصيل. ففي باب المعوضات نجد أنه أكثر شبها بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات هو أشبه بالحر. والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان، فإذا أتلف العبد وقارن بين الحر وبين البهيمة وجد أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف وعليه فهذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة، وآخر من الأرقاء شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما، فدية الشاب قد تكون 1,000,000 ريال ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية لكلاهما 100 من الإبل، إذا يلحق الرقيق بالبهيم ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف. نعم. تاني كده بالراحة. مظبوط. أيوة. نحن نصف الدية إذا قتل خطأ أو شبه عمد، أما إذا قتل عمدا يقتل الذي قتله ولو كان حرا، هنا الدماء تتكاتف. لا، دية تنتصف، دية العبد على نصف من دية الحر، وهذا متفق عليه معي. أما كلام ده ركزوا معي يا أخوان، عندنا رجل عبد ورجل حر، اعتدي على العبد فقتل خطأ أو شبه عمد، ما ديته؟ على النصف من دية الحر بإجماع تماما. إذا قتلت امرأة خطأ أو شبه عمد ما ديتها؟ ها، على النصف من دية الرجل. طب لو قتلت عمد يقتل قاتلها ولو كان رجلا من أكبر الناس، كذلك العبد إذا قتل عمدا يقتل قاتله ولو كان من أعلى الناس. يبقى في فرق بين القصاص وفرق بين الايه، بين الدية. فالدية على النصف على طول، دية الحر ضعف دية العبد، ودية الرجل ضعف دية الايه، المرأة. هذا تسأل عنه ولا في شيء تاني؟ نعم. لا، لأن وجود النص، النص هو الذي يمنعنا ويحول بيننا وبين القياس في هذا. لأن احنا قلنا متى نلجأ للقياس يا أخوانا؟ عند عدم وجود النص. طيب في نص عندنا، يعني في الحدود النص. أما في الدية فالأمر بيختلف كما قال هنا، الدية هل سيلحق بالحر أم سيلحق بالبهيمة؟ فهنا قالوا إن القتل هنا من باب المعاملات وليس من باب العبادات معي. أما بالنسبة للقصاص فورد فيها النص ما ينفعش فيها قياس، وبالنسبة للحدود حد الزنا وحد القذف ورد فيها النص. عاوز تفرق بين حاجتين يا أخوان، بين ورود النص في المسألة وبين القياس. طالما المسألة ورد فيها نص ما عادش ينفع القياس. ولذلك لعلكم تذكرون مرة واحنا بنتكلم في شرح القواعد قلنا لو أن القاعدة اختلفت مع نص ماذا نصنع؟ يقدم النص، مع أن القاعدة مستنبطة من النص، ولكن في هذه الحالة بنقول أن القاعدة تسري ويستثنى منها هذا لورود النص إيه؟ لورود النص فيه. طيب يقول وعلى هذا، طب من الأول تاني، والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان، فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة وآخر من الأرقاء، شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغير، فالدية تختلف بينهما اختلافا عظيما. فدية الشاب قد تكون 1,000,000 ريال، ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية، كلاهما 100 من الإبل، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. كويس معايا أخوانا كده؟ احنا بنقول دلوقتي ده اسمه قياس الشبه. عندنا عبد اعتدي عليه، فالعبد هذا بكونه مخلوق حقوق الله عز وجل عليه شأنه شأن الحر من العبادات والتوحيد والصيام. طيب بالنسبة لكونه عبد تسقط عنه بعض الحقوق كالزكاة والحج وكذلك الجهاد، عندما يكون جهاد جهاد طلب مش جهاد دفع، فأصبح هنا العبد يشبه الحر من وجه ويشبه البهيمة من ايه من وجه آخر. فلو قلنا أنه يشبه الحر من كل الوجوه تصبح ديته على النص من دية الحر. طيب لو كنا يشبه البهيمة من كل الوجوه، أنه يباع ويشترى ويوهر ويوقف إلى غير ذلك ويؤدر، ففي هذه الحالة أصبح ديته طبقا لقيمته. أدي هو وجه الاختلاف هنا، وهنا الشيخ بيرجح أن ديته إيه؟ قيمته، والنصف دية الحر قيمته، لأنه إيه؟ جعل مشابهته بالبهيمة أقرب من مشابهته بالحر. هذا اللي قاله الشيخ معايا، فهو بيرجح ان هو ديته هنا على ايه قيمته، بيرجح ديته ايه قيمته. يبقى هننظر لهذا العبد المقتول، العبد دهوت يا اخوانا تجار العبيد، العبد ده يسوي كم؟ يسوي كذا، يبقى هي دي ديته. العبد ده يسوي كذا، يبقى هي دي ديته. فيها خلاف، ولكن الصواب انه يلحق بالبهيمه. معايا يا اخوانا كده؟ يقول إذا يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. واضح يا اخوانا كده؟ واضح يا محسن؟ طب آخر كلمة قرأها لي كده يا محسن.
على هذا كان
إيه؟ لا لا لا، لحد ما كلمة إيه؟ كلاهما 100 من الإبل، إذا يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول
مش عندنا موجودة عندنا في طبعة الثالثة، اللفظة الأخيرة مش موجودة في طبعة الثالثة، كلاهما 100 من الإبل فقط.
اكتب بعدها بقى إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. الفقرة ديت عندك؟ عندك عبد الله الفقرة ديت؟ طب ما سألتنيش عن القن دي، ده أنا أصلا رجعت الفقرة ديت عشان أعتب عليك كل من لم تسألون عن القن.
مش موجودة عندنا يا مولاني، مش موجودة في الكتاب.
ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت، وهو العبد، وهو العبد
قيمته
بالغة ما بلغت. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ معايا أحسن؟ إحنا عندنا في الفقه الإسلامي دية منافع الأعضاء، القاعدة اللي بتحكمها يا أخوان منافع الأعضاء اللي هي أعضاء بدن، في قاعدة بتحكمها أي عضو لا يوجد في البدن له نظير فإذا أتلف ديته دية الآدمي. دي القاعدة، أي عضو في البدن ليس له نظير إذا أتلف ديته دية الآدمي. وعليه إذا اعتدى إنسان على إنسان فقطع لسانه عليه الإيه؟ الدية كاملة، عليه الدية كاملة. طيب كل عضو يوجد له نظير فأتلف أحد النظيرين فديته على النصف من دية الآدمي. يبقى عندنا عينين، اعتدي على شخص وأتلفت عينه على من اعتدى نصف الدية كاملة أو القصاص، نصف الدية كاملة أو الإيه؟ أو القصاص. يعني إما إن المجن عليه يقول أقتص منه فافقأوا عينه كما فقأ عيني، وإما أن يأخذ نصف الدية، هو مخير بين الأمرين. طيب وهكذا إذا وجد في البدن أعضاء مترددة فتقسم الدية عليهم. فعندنا مثلا أصابع اليدين كم؟ 10، في كل أصبع 10 من الإبل، وأصابع الرجلين 10، في كل أصبع 10 من الإبل. طيب الأصبع فيه 3 عقل، في كل عقلة 3 من الإبل وثلث، وهكذا. دي القاعدة يا أخوانا في إيه؟ في دية منافع الأعضاء، واضح يا أخوانا؟ لذلك نص الشافعي في الأم وقال، ودي من المسائل العجيبة، قال وإذا اعتدى إنسان على إنسان فأزال لحيته حتى لا تنبت فعليه الدية كاملة. يعني واحد اعتدى على واحد وأسكب على وجهه مثلا مية نار، اللحية زالت، ربنا يعافينا وإياكم، خلاص على من فعل الدية كاملة، وهي 100 من الإبل أو كما قلنا 4 كيلو ذهب وربع. واضح يا إخواني؟ إيه؟ نعم، 4 كيلو ذهب وربع،
4 كيلو ذهب
وربع، نعم. ده دي فتوى من مجمع البحوث، نعم زيها. يا إخواني الأصابع الله يجزاكم بالخير، أصابع اليدين بمفردها وأصابع الرجلين بمفردها، أصابع اليدين 10 10، كل أصبع فيها 10 من الإبل، أصابع الرجلين كل أصبع فيه 10 من الإبل، أو أفكر 5، لا اليدين لوحدها ورجلين إيه لوحدها. معايا؟ ما أسمع. الأنثى طبعا النصف على طول. معايا؟ معايا أخوانا كده؟ يبقى هو هنا الشيخ هيتكلم عن مسألة إيه؟ عبد اعتدي عليه فأتلفت بعض أعضائه، هل يا ترى سنتعامل معه كما نتعامل على مع الحر، أم نتعامل معه كما نتعامل مع العبد؟ واضح المسألة اللي اتكلم فيها الشيخ؟ ها؟ ايه مشايخ تعبت ولا ايه؟ لا لا لا، من قال الكلام ده؟ لا 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 لا، معايا اخوانا؟ ها؟ اكمل ولا؟ على هدية. ده احنا بنتكلم في الاعتداء على الأصبع وهذه الأشياء عن طريق الخطأ أو شبه العمد، يبقى هنا فيه الدية. أما عن طريق العمد المجني عليه مخير بين الدية وبين القصاص. معي؟ أما في الخطأ وشبه العمد خلاص، يعني اعتدى عليك إنسان خطأ فقطع أصبعه خطأ، يبقى فيه الايه؟ دية هذا العضو الذي خطأ. ها؟ وله نساء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. يسأل أخونا جزاه الله خير عما يحدث في الصناع وفي الورش وفي المصانع من قطع بعض الأطراف. هذا الأمر تفصيل، وهو أن ولاة الأمر في بلدنا وخاصة المتخصصون في مثل هذه الأمور وضعوا ضوابطا بما يسمى بالأمن الصناعي، وهذه الضوابط وأنا أعمل في هذا المجال قل من يتقيد بها ويصاب. قل، يعني مثلا أسوق مثال، المقص اللي بيقطع الأوراق أو اللي بيقطع الحديد، مقص فيه ضخم كده، هذا المقص تصميمه لا يعمل إلا إذا قام العامل بالضغط على مفتاحين بيديه الاثنين. يعني أنت بتظبط الورق أو بتظبط قطعة الحديد وبعد ذلك تضغط زر الكهرباء فتنزل السكينة بقوة هائلة تقطع كل ما يقابلها، وهم بيصمموا جعلوا السكينة لا تنزل إلا بالضغط باليدين. باليدين، يعني ضغطت بصبع واحد يستحيل أن تضغط. فجوم العبس قال لك الغي واحد وامسك بايدك وضغط بواحد، يمسك بايده ايده تطير، واخد بالك؟ فهنا احنا بنقول ايه، لو ان صاحب المصنع تقيد بضوابط الامن الصناعي والعامل هو الذي اهمل، ليس عليه شيء مطلق ابدا، لانها ضوابط. يعني انا عندي في في في, في العمل الذي اعمل فيه عندي ضوابط، وبنبه على الصناع افعل كيت وكيت 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 وكيت، واي قطعه من الاخشاب تاتي في يدي تشك فيها انها غير صالحه او ممكن ان تتفتت، اياك ان تعمل، فان عملتها واصبت انا لست ملزم عنك معي. يبقى هذا يحتاج الى ايه، الى تفصيل. واضح يا اخواننا الامور ديت؟ طيب نقرا هذه المساله. يقول: وهناك مساله تتعلق ايضا بالرقيق التالف، وهي ديه اجزائي، هل تنسب الى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ خدنا الضابط بتاع دية الحر ولا ما خدناهاش؟ الضابط دية الأعضاء في الحر، إيه القاعدة اللي خدناها؟ لا، يبقى نقول أي عضو ليس له نظير الدية كاملة، أي عضو له نظير آخر واحد يبقى الدية مناصفة. أكثر من ذلك خدنا الأصابع وأصابع يدين وصابع والأسنان، كل سنة فيها خمس من الإبل، خد بالك أخي، كل سنة فيها خمس من الإيه، من الإبل. لذلك من الطرائف في عهد عمر بن الخطاب اعتدى رجل على رجل فأذهب عقله وشمه ولسانه ونكاحه، ها؟ فقضى عليه عمر بأربع ديات والرجل حي. واخد بالك يا أخوانا؟ قضى عليه بأربع ديات، لأن كل واحدة ملهاش نظير. أذهب عقله وسمعه وكلامه ونكاحه، خلاص عليه أربع ديات. دي أحكام شرعية يا أخوانا، مش فاهم جملة لحد. طيب يقول: هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكمه، وإن كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكمه، وإذا كان في جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا به، وما بين القيمتين هو إرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000 فدية الجرح تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر، وقيل يعتبر بالقيمة، ويظهر ذلك بالمثال: عبد جني عليه، انتبهوا في المثال ده، فقطعت يده اليمنى، نعم، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة الدية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا هذا الرقيق لو كان سليما لكان يسوي 10,000، فإننا نعطيه لليد 5,000، لأن دية اليد الحر نصف الدية، سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر، معروف دية اليد أدية على النصف، فإحنا هنا بنقيم العبد ثمنه أدية 20,000، خلاص بديته 10,000. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقصت قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. مثال ذلك: هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأن نسبة ننسبه نسبة اليد الحر إلى ديته نعطيه 5,000 وبينهما فرق. ولو قطعت يده اليسرى إذا قلنا بأنه نعطيه بالنسبة فإنه نعطيه نصف قيمته 5,000، وإذا قلنا إنما نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10,000 وبعد قطع يد اليسرى 8,000، فنعطي لليد 2,000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. ننتقل إلى الآن البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الورقات في علم أصول الفقه والذي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. باب القياس. والقياس كما تعلمون مصدر من مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. والمصادر أي مصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لهم في مسألة القياس. والقياس شأنه شأن بقية المصادر لا نلجأ إليه إلا إذا انعدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. يقول: القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة فما هو القياس وما حديته. قال رحمه الله أي الناظم: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت قل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم وهو حكم الأصل، والرابع علة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. مسألة: وهل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكاره في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبه. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا إن القياس ثابت شرعا، وإنه أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الخروج من القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم، ثم يخرجون، قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأرض هامدة يابسة ليس فيها نبات، فينزل عليها المطر فتصبح مضرة، فهذا قياس. وكذلك القياس في الأمور الشرعية كثير أيضا، فمن ذلك سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال: نعم. وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله. هذا قياس، قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بزنا، كأنه يعرض بزنا امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لروقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له الولد لكما، ولو قال الولد لكما لقال الرجل نعم رضينا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحد حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص. ثم بيّن رحمه الله أقسام القياس فقال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني رحمه الله أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قسمه على وجه آخر فقال القياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. فالقياس الجلي هو الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذه هي العلة. وعليه نقول: إذا وجد إحزان الأخ غير التناجي فإنه يثبت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص على العلة، فكأنه قال: كل ما يحزن أخاك فهو حرام، وهذا قياس جلي. وأما قياس الخفي فهو ذو العلة الخفية، ولهذا يختلف العلماء رحمهم الله في تحديدها. مثاله قياس الرز على البر في ثبوت الربا، فالرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقاس على البر لأنه مكيل مطعم أو لا يقاس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين. الجواب فيه احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا قياسا خفيا. وأما قياس الطرد فهو أن يقاس النظير على نظيره، وقياس العكس أن يقاس الشيء على ضده. ومثاله لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قوله لعله لعلة أضفه المراد قياس العلة، أو دلالة المراد قياس الدلالة، وقوله أو شبه المراد قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع للقياس، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. فقال رحمه الله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضرب الوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. يعني أن أول أقسام القياس هو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، بأن يكون المقيس الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه الأصل. مثاله قال تعالى في الوالدين: فلا تقل لهما أف. أف معناها أتدبر، وهذا محرم، فإذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى، لأن العلة الإذاء، لأن فيه إذاء للقلب وإذاء للبدن، والتدبر فيه إذاء للقلب فقط، فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف، وهذا قياس علة، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يسمى قياس الأولى، فكل قياس أولى فهو قياس علة. مثال آخر قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فلو جاء إنسان فقال نهى الله عن الأكل وأنا لن آكلها ولكني سأحرقها، نقول إحراقها أشد تحريما من الأكل من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وإحراقها في إضاعة للمال وإفساد له، ومع ذلك فيه أكل لمال اليتامى، فيكون تحريم الإحراق من باب أولى، ويكون هذا القياس قياس علة. مثال ثالث: امرأة لم تتزوج أصلا، فقيل لها أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت نعم، فنقول هذا إذنها قياسا على السكوت والصمت لأنه من باب أولى. مثال رابع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنهم. فتكلم رجلان ومعهما الثالث، وصار يشتمان هذا الثالث علنا، فلا شك أن هذا أشد إحزانا له، لأنه في حالة التناجي يقول ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا شنيعا فإن ذلك أشد إحزانا له. فرفع الصوت بسبه وشتمه حرام لأنه يحزنه، فصار الضابط في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم فيه من المقيس عليه. وقوله وهو يعني قول أف للإذى متعلق بمنع يعني، وهو ممنوع من أجل الإذاء، فالضرب أشد. الثاني قياس الدلالة، قال المؤلف: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هذا هو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره وعليه، فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. طيب اكتب عندك كده ضابط العلة. هو أمر ظاهر منضبط، ضابط العلة أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي ويدرك العقل، ويدرك العقل المناسبة، ويدرك العقل المناسبة بين العلة والحكم. ويدرك العقل المناسبة بين العلة والحكم. مثال ذلك: الإسكار في الخمر هو علة التحريم، والوطء في نهار رمضان هو العلة في الكفارة المغلظة. أما إذا لم يتمكن العقل من إدراك العلاقة بين العلة والحكم، فحينئذ لا تسمى علة بل تسمى سبب. فحينئذ لا تسمى علة بل تسمى سبب. مثال ذلك: طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، ودخول رمضان سبب لصيام الشهر. خدوا بالكم معايا اخوانا من الاثنين دول، من العلة والسبب. ايوه محسن. أما هو مسببه نعم هو مسببه. يعني أريد أن نفرق بين السبب والعلة بين السبب والعلة الفرق في كلمة واحدة فقط وهي إذا أدرك العقل العلاقة بين الشيء وحكمه تنسمها علة. عجز العقل عن إدراك العلاقة بين الشيء وحكمه هنسميها سبب. فنقول مثلا دخول رمضان سبب لوجوب الصيام، العقل ما أدرك لأن رمضان زي شعبان زي رجب زي المحرم زي أي شهر، مفيش هناك فرق. أو بمعنى أدق العقل لم يستوعب أن هناك شيء معين لرمضان، فلما عجز العقل عن الإدراك سمي هذا سبب. أما إذا تمكن العقل من إدراك العلاقة بين هذا الشيء وبين حكمه فنقول في هذا الأمر أنه إيه؟ علة. ومن أجل هذا يقولون كل علة سبب وليس كل سبب علة. اكتب كل علة سبب، كل علة سبب وليس كل سبب علة. نرجع للكتاب يقول وأما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. ومثاله قال المؤلف رحمه الله كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. وأما الزكاة في مال البالغ فواجبة بلا خلاف. اكتب عندك والصواب أنها واجبة. ووجه ذلك أن سبب الوجوب وهو بلوغ المال المصاب وشرط الوجوب وهو أن يمر عليه الحول الهجري هذه من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. تاني المعلومة دي، كما تعلمون لما نيجي نتكلم عن وجوب الزكاة في المال بغض النظر هذا المال عروض تجارة أو ذهب أو فضة، الفقهاء قالوا هناك سبب لوجوب المال وهناك شرط. السبب أن يبلغ المال النصاب، طيب والشرط أن يمر عليه الحول الهجري. يبقى سبب وإيه وشرط. السبب والشرط من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، يبقى ملوش علاقة مطلقا أبدا بكون صاحب المال بلغ أم لم يبلغ، عاقل أم غير عاقل، لأن احنا عندنا الأحكام أسباب التكليف اللي هو العقل والإسلام والبلوغ. طيب دي ملهاش علاقة بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي يا أخواننا ملوش علاقة لا بالعقل ولا بالإسلام ولا بالبلوغ. فلو أن رجلا مجنونا أتلف مال الغير يضمن باتفاق، نعم حاضر، فلو أن رجلا مجنونا أتلف مال يضمن باتفاق، ولو أن صبيا أتلف مال الغير يضمن وليه باتفاق، مع أن المجنون والصبي ليس من أهل التكليف. يبقى عاوزين نفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. يبقى عندي السبب اللي هو بلوغ النصاب، والنصاب ما يعادل 80 جرام من الذهب، ما يعادل 80 جرام من الذهب، يبقى هذا المال بلغ النصاب ده السبب. طب الشرط أن يمر عليه الحول الهجري، يبقى السبب والشرط هذه من الأحكام الوضعية، ليس علاقة وليس لها علاقة بالتكليف. عشان كده بنقول مال الصبي يجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، مال المجنون يجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، ولا علاقة بالتكليف بمسألة وجوب الزكاة في المال. طيب فإذا قال قائل أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة الجامعة بينهما النمو، فكل منهما مال نام، فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، والعلة النمو. وكذلك الغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والعلة النمو، فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. هذا إذا قلنا أن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ. أما إذا قلنا أن إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة إلى القياس. اكتب عندك: ولا نحتاج إلى القياس إلا إذا انعدم النص أو الإجماع. ولا نحتاج إلى القياس إلا إذا انعدم النص أو الإجماع. ما الذي أعنيه بالنص هنا؟ الكتاب والسنة. يعني ما وجدنا نصا ولا وجدنا إجماعا في المسألة فبنذهب إلى القياس. طيب، يقول: والزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ولم يقل خذ منهم، فالزكاة في المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والصبي هذا غني والمال مال، فتجب الزكاة فيه، فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ثابت بالنص. لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال بالنص وقال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فأوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع النمو في كل منهما، لكان هذا يسمى قياس دلالة. مثال آخر على قياس الدلالة: قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، فهذا أيضا يحرم، وإن كانت الآية في الأكل فالشرب مثله واللباس مثله، وهذا قياس دلالة لأنه استدل بالنظير على نظيره. اكتب عندك: والآية خرجت مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. النوع الثالث من أنواع القياس وهو قياس الشبه، قال المؤلف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا واحدا وجد، فليلتحق بأي زين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. طيب حاضر، يعني أنا بقرأ ولا أعلق كثيرا، يعني بسبب أمرين اثنين، لأن معظم التعليقات سبق ذكرها فأخشى أن يمل أحدكم. أما إن شئتم أن أسهب نسهب ونتكلم عن كل لفظة ذكرناها أو ذكرها الشيخ بالشرح والتفصيل وعليه. فإذا مررت على فقرة وهي مشكلة عندك أو تريد مزيد إيضاح فلك أن توقفني وتسأل معايا. أخوانا كده إحنا عندنا القاعدة العامة من أنواع الدلالات في علم الأصول ما يسمى بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. أنواع من أنواع اسمها دلالة إيه؟ دلالة المنطوق ودلالة الإيه؟ المفهوم. دلالة المنطوق اللي هي ظاهر الكلام اسمها دلالة المنطوق. طيب، دلالة المفهوم عكس ظاهر الكلام. يبقى الدلالة كم نوع؟ دلالة المنطوق، دلالة الايه؟ المفهوم. المنطوق اللي هو ايه؟ ظاهر الكلام. المفهوم اللي هو ايه؟ عكس الكلام. مثال ذلك، قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. فهنا ظاهر النص إيه؟ تحريم أكل الربا إن كان الضعف، إن كان الإيه؟ الضعف، يعني الجنيه باثنين لا ده محرم، طب الجنيه بنص ما فيش فيها إشكال بناء على إيه؟ على ظاهر الآية. يبقى هنا الكلام بنقول إيه؟ هنا منطق اللفظ اللي هو ظاهر الإيه؟ ظاهر الكلام. طيب العكس بقى، عكس المنطوق اللي بنسميه المفهوم، بنسميه الإيه؟ المفهوم. يعني قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، معنى ذلك أن لو الربا لو لم يكن أضعاف لا بأس بأكله، ده إيه؟ على أساس الآية دي فقط، واخد بالك. علماء الأصول باستقراء الأدلة وجدوا أن دلالة المفهوم، دلالة المفهوم لا يعمل بها في ثلاثة أحوال: إن خرج الكلام مخرج الغالب، أو كان من الأعداد، أو كان من الألقاب. تاني، دلالة المفهوم لا يعمل بها إذا خرج الكلام مخرج الغالب. وهنعرف إيه مخرج الغالب. الأمر الثاني إذا كان الكلام ألقاب. الأمر الثالث إذا كان أعداد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. دي إيه اسمه إيه مفهوم الإيه اللقب، واخد بالك. طيب إيه معنى كلمة الكلام خرج مخرج الغالب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أمر من الأمور كان الشائع والغالب عند الكلام هو هذا الموضوع، فبنسميه إيه؟ خرج مخرج الإيه؟ الغالب، يعني كله كده. فلما قال عز من قائل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان هذا الشائع في الجاهلية أن الرجل يقرض بأضعاف مضاعفة، فربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عنهم أخبرنا بحالهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كذلك قوله عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم، الربيبة بنت الزوجة من غير الرجل، فربنا عز وجل قال عن الربيبة هي حرام بشرطين: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معنى الآية إيه؟ لو أن رجلا عقد على امرأته وكان لهذه المرأة بنتا من غيره ثم طلق أمها قبل أن يدخل بها، جاز له أن يتزوج بابنته بشرط ألا تكون في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حجوركم يعني قاعدة معاك، واخد بالك. يبقى في هذه الحالة الشارع قال لك في هذه الحالة طيب لو كانت في حجرك، واخد بالك، ما تتجوزهاش. طيب لو كانت بعيدة عنك اتجوز، ده ظاهر الآية كده اللي هو المفهوم. العلماء قالوا لا، ده كلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب. يعني ايه؟ كان الرجل إذا عقد على امرأة ولها بنت من غيره ضمها إلى أمه، ما كانش يسيبها، يعني ياخدها معاه في المسكن وتقعد معاه، أصبحت في حجره. فيبقى هنا الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. يبقى ليس له مفهوم، يعني ما نعملش بعكسه، يعني لا يحل لنا أن نقول إن الربيبة لو لم تكن في حجر الرجل جاز له أن يتزوجها ولو عقد على أمها بشرط أن لا يدخل بأمها. لا، سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر لا يجوز أن ينكح. طب ما إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ هذا خرج مخرج الغالب، مخرج الإيه؟ الغالب. لذلك في الآية قرينة تدل على أن الكلام خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، وهي قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم، لم يأتي لذكر الحجر بعد أن أباح. يعني في الأول قال إيه؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا جاب شرط، كم شرط؟ اثنين، أن يدخل وأن تكون في حجره. طب لما أراد أن يتكلم عن الإباحة قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن بس، ولم يتعرض للإيه؟ لمسألة الحجر، فدل على أن الحجر هذا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، يبقى لا مفهوم له. وضحت؟ من باب التنبيه روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قابله علي بن أبي طالب وهو أميرا للمؤمنين، فإذا بالرجل حزين، فقال له علي ما لك؟ قال ماتت امرأتي فحزنت عليها حزنا كثيرا. فقال له علي بن أبي طالب أولها بنت؟ قال نعم. قال أنكحها؟ قال الرجل فكيف وربائبكم؟ قال إنها كانت في حجرة. قال لا، هي في اليمن. قال تزوجها. يبقى هنا علي بن أبي طالب أفتهى أنه يتزوج هذه الفتاة. هنا يقول هذا الأثر لا يصح ولا يثبت عن علي بن أبي طالب. يبقى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى في هذه الحالة الحجر هنا خرج مخرج الغالب ولا شرط حقيقي؟ بنسميه خرج مخرج الغالب. وساعات بعض علماء الأصول يسموه يقولوا صفة كاشفة. اسمها يبقى صفة كاشفة، خرج مخرج الغالب، كلها تعبيرات واحدة. عشان كده القاعدة العامة بيقولوا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم يحرم البنات. أطلع يا أخوانا ديت. يبقى هنا الكلام خرج مخرج الغالب، يبقى له مفهوم ولا مش مفهوم يا حاج سامي؟ إذا خرج مخرج الغالب ركزوا، والكلام إذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. معايا عز؟ معايا ده محمود؟ فاهمين؟ لذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يرد تحصنا هل يجوز أن نكرههن على البغاء؟ لا يجوز. يبقى كلمة إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، هنسميها صفة كاشفة. بلا مفهوم ولا ملهاش؟ احفظوها كويس، ليس لها مفهوم. كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. طيب لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان، ها ملهاش؟ يستحيل. يبقى هنا الكلام خرج مخرج الغالب، صفة كاشفة، ليس له مفهوم. وضحت يا مشايخ؟ يبقى الكلام القاعدة العامة، الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، والكلام إذا كان بالألقاب فلا مفهوم له، والكلام إذا كان بالأعداد فلا مفهوم له. بالضبط. كل حالة معلومة عند الفقهاء. أنا وأنت ما نحن إلا نحصل كلام أهل العلم، واخد بالك؟ هم بيأتوا بالكلام إذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الله. يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يستحيل أن يكون هذا خرج مخرج الغالب، واخد بالك؟ لأن الأصل بر الوالدين. طيب نعم. لا، ما هي لازم دلالة المفهوم عكس المنطوق، سموه ده منطوق وده مفهوم، واخد بالك؟ ها لا لا لا، ما يبقاش دلالة مفهوم هنا بقى خالص. دلالة المنطوق دائما تكون دلالة المفهوم عكس دلالة المفهوم، واخد بالك؟ وساعات بيسموها مفهوم المخالفة، أو بيسموها فحوى الخطاب. معايا يا اخوانا؟ دي كلها مصطلحات عند علماء الأصول. معايا يا اخوانا؟ معايا يا رجالة؟ معايا يا شيخ؟ طيب. يقول وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها، فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله تعالى، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة واجبة عليه، وإقامة الصلاة واجبة عليه، والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال، ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فإذا أتلف يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ نقول في ذلك تفصيل. ففي باب المعوضات نجد أنه أكثر شبها بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات هو أشبه بالحر. والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان، فإذا أتلف العبد وقارن بين الحر وبين البهيمة وجد أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف وعليه فهذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة، وآخر من الأرقاء شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما، فدية الشاب قد تكون مليون ريال ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات، ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية لكلاهما 100 من الإبل. إذن يلحق الرقيق بالبهيم ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف. نعم تاني كده بالراحة. مظبوط. أيوة. له نصف الدية إذا قتل خطأ أو شبه عمد، أما إذا قتل عمدا يقتل الذي قتله ولو كان حرا، هنا الدماء تتكاتف. لا، دية بتنتصف، دية العبد على نصف من دية الحر، وهذا متفق عليه معي. أما كلام ده ركزوا معي يا أخوان، عندنا رجل عبد ورجل حر، اعتدي على العبد فقتل خطأ أو شبه عمد، ما ديته؟ على النصف من دية الحر بإجماع تماما. إذا قتلت امرأة خطأ أو شبه عمد ما ديتها؟ ها؟ على النصف من دية الرجل. طب لو قتلت عمد يقتل قاتلها ولو كان رجلا من أكبر الناس، كذلك العبد إذا قتل عمدا يقتل قاتله ولو كان من أعلى الناس. يبقى في فرق بين القصاص وفرق بين الايه، بين الدية. فالدية على النصف على طول، دية الحر ضعف دية العبد، ودية الرجل ضعف دية الايه، المرأة. هذا تسأل عنه ولا في شيء تاني؟ نعم. لا، لأن وجود النص، النص هو الذي يمنعنا ويحول بيننا وبين القياس في هذا. لأن احنا قلنا متى نلجأ للقياس يا أخوانا؟ عند عدم وجود النص. طيب في نص عندنا، يعني في الحدود النص. أما في الدية فالأمر بيختلف كما قال هنا، الدية هل سيلحق بالحر أم سيلحق بالبهيمة؟ فهنا قالوا إن القتل هنا من باب المعاملات وليس من باب العبادات معي. أما بالنسبة للقصاص فورد فيها النص ما ينفعش فيها قياس، وبالنسبة لحدود حد الزنا وحد القذف ورد فيها النص. عاوز تفرق بين حاجتين يا أخوان، بين ورود النص في المسألة وبين القياس. طالما المسألة ورد فيها نص ما عادش ينفع القياس. ولذلك لعلكم تذكرون مرة واحنا بنتكلم في شرح القواعد قلنا لو أن القاعدة اختلفت مع نص ماذا نصنع؟ يقدم النص، مع أن القاعدة مستنبطة من النص، ولكن في هذه الحالة بنقول أن القاعدة تسري ويستثنى منها هذا لورود النص إيه؟ لورود النص فيه. طيب يقول وعلى هذا، طب من الأول تاني، والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان، فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة وآخر من الأرقاء، شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغير، فالدية تختلف بينهم اختلافا عظيما، فدية الشاب قد تكون 1,000,000 ريال، ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية، كلاهما 100 من الإبل، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. كويس معايا اخوانا كده؟ احنا بنقول دلوقتي ده اسمه قياس الشبه. عندنا عبد اعتدي عليه، فالعبد هذا بكونه مخلوق حقوق الله عز وجل عليه شأنه شأن الحر من العبادات والتوحيد والصيام. طيب بالنسبة لكونه عبد تسقط عنه بعض الحقوق كالزكاة والحج وكذلك الجهاد، عندما يكون جهاد جهاد طلب مش جهاد دفع، فأصبح هنا العبد يشبه الحر من وجه ويشبه البهيمة من إيه؟ من وجه آخر. فلو قلنا أنه يشبه الحر من كل الوجوه تصبح ديته على النصف من دية الحر. طيب لو قلنا يشبه البهيمة من كل الوجوه، أنه يباع ويشترى ويوهر ويوقف إلى غير ذلك ويؤدر، ففي هذه الحالة أصبح ديته طبقا لقيمته. أدي هو وجه الاختلاف هنا، وهنا الشيخ بيرجح أن ديته إيه؟ قيمته، والنصف دية الحر قيمته، لأنه إيه؟ جعل مشابهته بالبهيمة أقرب من مشابهته بالحر. هذا اللي قاله الشيخ معايا، فهو بيرجح أنه ديته هنا على إيه؟ قيمته، بيرجح ديته إيه؟ قيمته. يبقى هننظر لهذا العبد المقتول، العبد ده يا إخوانا تجار العبيد، العبد ده يسوي كم؟ يسوي كذا، يبقى هي دي ديته. العبد ده يسوي كذا، يبقى هي دي ديته. فيها خلاف، ولكن الصواب أنه يلحق بالبهيمة. معايا أخوانا كده؟ يقول إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. واضح يا أخوانا كده؟ واضح يا محسن؟ طب آخر كلمة قرأها لي كده يا محسن.
على هذا تمكن
إيه؟ لا لا لا، لحد ما كلمة إيه؟ كلاهما 100 من الإبل، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول
مش عندنا موجودة عندنا في الطبعة بتاعتنا، اللفظ اللي خرج مش موجودة في الطبعة بتاعتنا، كلاهما 100 من الإبل فقط.
اكتب بعدها بقى إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت. الفقرة ديت عندك؟ عندك عبد الله الفقرة ديت؟ طب ما سألتنيش عن القن دي، ده انا اصلا رجعت الفقرة ديت عشان اعتب عليك كل من لم تسألوني عن القن.
مش موجودة عندنا مولاني، مش موجودة في الكتاب.
ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت، وهو العبد، وهو العبد قيمته بالغة ما بلغت. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ معايا أحسن؟ احنا عندنا في الفقه الاسلامي دية منافع الاعضاء، القاعدة اللي بتحكمها يا اخوانا منافع الاعضاء اللي هي اعضاء بدن، في قاعدة بتحكمها اي عضو لا يوجد في البدن له نظير فاذا اتلف ديته دية الادمي، دي القاعدة، اي عضو في البدن ليس له نظير إذا أتلف ديته دية الآدمي. وعليه إذا اعتدى إنسان على إنسان فقطع لسانه عليه الإيه؟ الدية كاملة، عليه الدية كاملة. طيب كل عضو يوجد له نظير فأتلف أحد النظيرين فديته على النصف من دية الآدمي. يبقى عندنا عينين، اعتدي على شخص وأتلفت عينه، على من اعتدى نصف الدية كاملة أو القصاص. نصف الدية كاملة أو الإيه؟ أو القصاص، يعني إما إن المجن عليه يقول أقتص منه ففقأوا عينه كما فقأ عيني، وإما أن يأخذ نصف الدية، هو مخير بين الأمرين. طيب وهكذا إذا وجد في البدن أعضاء مترددة فتقسم الدية عليهم. فعندنا مثلا أصابع اليدين كم؟ 10، في كل أصبع 10 من الإبل، وأصابع الرجلين 10، في كل أصبع 10 من الإبل. طيب الأصبع فيه 3 عقل، في كل عقلة 3 من الإبل وثلث، وهكذا. دي القاعدة يا أخوانا في إيه؟ في دية منافع الأعضاء. واضح يا أخوانا؟ لذلك نص الشافعي في الأم وقال، ودي من المسائل العجيبة، قال وإذا اعتدى إنسان على إنسان فأزال لحيته حتى لا تنبت فعليه الدية كاملة. يعني واحد اعتدى على واحد وأسكب على وجهه مثلا مية نار، اللحية زالت، ربنا عافينا وإياكم، خلاص على من فعل الدية كاملة، وهي 100 من الإبل أو كما قلنا 4 كيلو ذهب وربع. واضح يا أخواني؟ إيه؟ نعم، 4 كيلو ذهب وربع، مربع، نعم، ده فتوى من مجمع البحوث. نعم زيها يا أخواني. الأصابع الله يجزاكم بالخير، أصابع اليدين بمفردها وأصابع الرجلين بمفردها. أصابع اليدين 10 10، كل أصبع فيها 10 من الإبل. أصابع الرجلين كل أصبع فيه 10 من الإبل، أو أفكر 5، لا اليدين لوحدها ورجلين إيه لوحدها. معايا؟ ما أسمع. الأنثى طبعا النصف على طول. معايا؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى هو هنا الشيخ هيتكلم عن مسألة إيه؟ عبد اعتدي عليه فأتلفت بعض أعضائه، هل يا ترى سنتعامل معه كما نتعامل مع الحر، أم نتعامل معه كما نتعامل مع العبد؟ واضح المسألة اللي اتكلم فيها الشيخ؟ ها؟ ايه مشايخ تعبت ولا ايه؟ لا لا لا، من الكلام ده؟ لا 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 لا، معايا اخوانا؟ ها؟ اكمل ولا؟ عليه الدية. ده احنا بنتكلم في الاعتداء على الأصبع وهذه الأشياء عن طريق الخطأ أو شبه العمد، يبقى هنا فيه الدية. أما عن طريق العمد المجني عليه مخير بين الدية وبين القصاص. أما في الخطأ وشبه العمد خلاص، يعني اعتدى عليك إنسان خطأ فقطع أصبعه خطأ، يبقى فيه الايه؟ دية هذا العضو الذي خطأ. ها؟ وله نساء فمن عفي له من أخيه شيء فالتواءم بالمعروف. نعم، يسأل أخونا جزاه الله خير عما يحدث في الصناع وفي الورش وفي المصانع من قطع بعض الأطراف. هذا الأمر تفصيل، وهو أن ولاة الأمر في بلدنا وخاصة المتخصصون في مثل هذه الأمور وضعوا ضوابطا بما يسمى بالأمن الصناعي. وهذه الضوابط، وأنا أعمل في هذا المجال، قل من يتقيد بها ويصاب. قل، يعني مثلا أسوق مثال، المقص اللي بيقطع الأوراق أو اللي بيقطع الحديد، مقص في ضخم كده، هذا المقص تصميمه لا يعمل إلا إذا قام العامل بالضغط على مفتاحين بيديه الاثنين. يعني أنت بتظبط الورق أو بتظبط قطعة الحديد، وبعد ذلك تضغط زر الكهرباء فتنزل السكينة بقوة هائلة تقطع كل ما يقابلها. وهم بيصمموا جعلوا السكينة لا تنزل إلا بالضغط باليدين. باليدين يعني ضربت بصل واحد يستحيل أن ترى. فجوهم العبث قال لك لا إلغي واحد وامسك بإيدك ونضب واحد يمسك بإيده إيده الطير واخد بالك. فهنا احنا بنقول إيه؟ لو أن صاحب المصنع تقيد بضوابط الأمن الصناعي والعامل هو الذي أهمل ليس عليه شيء مطلق ابدا لانها ضوابط. يعني انا عندي في 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 العمل الذي اعمل فيه عندي ضوابط وبنبه على الصناع افعل كيت وكيت 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 وكيت. واي قطعه من الاخشاب تاتي في يدي تشك فيها انها غير صالحه او ممكن ان تتفتت اياك ان تعمل، فان عملتها واصبت انا لست ملزم عنك معي. يبقى هذا يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل. واضح يا اخواننا الامور ديت؟ طيب نقرا هذه المساله. يقول وهناك مسألة تتعلق أيضا بالرقيق التالف وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ خدنا الضابط بتاع دية الحر ولا ما خدناهاش؟ الضابط دية الأعضاء في الحر، إيه القاعدة اللي خدناها؟ لا يبقى نقول أي عضو ليس له نظير الدية كاملة، أي عضو له نظير آخر واحد يبقى الدية مناصفة. أكثر من ذلك خدنا الأصابع وأصابع اليدين وأصابع والأسنان، كل سنة فيها خمس من الإبل، خد بالك أخي كل سنة فيها خمس من الإيه؟ من الإبل. لذلك من الطرائف في عهد عمر بن الخطاب اعتدى رجل على رجل فأذهب عقله وشمه ولسانه ونكاحه، ها؟ فقضى عليه عمر بأربع ديات والرجل حي. وتبارك يا أخواننا قضى عليه بأربع ديات لأن كل واحدة ما لهاش نظير، أذهب عقله وسمعه وكلامه ونكاحه، خلاص عليه أربع ديات. دي أحكام شرعية يا أخواننا، مش فاهم جملة الحد. طيب يقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على مدون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكمه، وإن كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكمه، وإذا كان في جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا به، وما بين القيمتين هو إرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8 فدية الجرح تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر، وقيل يعتبر بالقيمة ويظهر ذلك بالمثال. عبد جني عليه، انتبهوا في المثال ده، فقطعت يده اليمنى، نعم، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة الدية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، فإننا نعطيه لليد 5,000 لأن دية اليد الحر نصف الدية، سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر، معروف دية اليد أديه على النصف، فإحنا هنا بنقيم العبد ثمنه أديه 20,000، خلاص بديته 10,000. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقصت قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. مثال ذلك هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأن نسبة ننسبه نسبة اليد الحر إلى ديته نعطيه 5,000 وبينهما فرق. ولو قطعت يده اليسرى إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة فإننا نعطيه نصف قيمته 5,000، وإذا قلنا إنما نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10,000 وبعد قطع يد اليسرى 8 فنعطي لليد 2,000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. ننتقل إلى الآن البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.